أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حدود الواجب الغير، وهو البحث الذي عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه، كما عرفنا للحديث عن النزاع في أن الوجوب الغيري هل يشمل المقدمة غير الموصلة، أنه يختص بالحصة الموصلة من المقدمة. وقلنا في هذا البحث إن رأي المصنف رضوان الله تعالى عليه أن مرجع الخلاف إلى أن الغرض من جعل الوجوب الغير ما هو، وأفاد في هذا المجال أنه يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الغرض من جعل الوجوب الغير هو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي، والاحتمال الثاني أن يكون الغرض من جعل الوجوب الغير هو حصول نفس الواجب النفسي. فعلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الغرض هو التمكن، فالوجوب الغيري يتعلق بطبيعي المقدمة. وعلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الغرض هو حصول الواجب النفسي، فالوجوب الغيري يتعلق بالحصة الموصلة خاصة، وقد تقدم بيان ذلك. ووصل الكلام إلى بيان أدلة الفريقين. مشهور علماء الأصول وعلى رأسهم صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ذهبوا إلى عدم اختصاص الوجوب الغيري على تقدير ثبوته بالمقدمة الموصلة. وخالف في ذلك صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، إذ زعم الاختصاص. واستدل كل واحد من الفريقين لمذهبه بأدلة. مصنفنا يعرض دليلا لكل واحد من هذين الرأيين، لكن الملفت في المقام أن دليل كل واحد من الفريقين هو في حقيقة الأمر بمثابة الإشكال على الرأي المقابل له، على رأي الفريق الآخر. هذا يعني أن كل واحد من الفريقين لم يستدل بطريقة الاستدلال المباشر للوصول إلى إثبات رأيه، بل طريقة الاستدلال عند الفريقين معا هي طريقة الاستدلال غير المباشر، يثبت رأيه من خلال إثبات بطلان الرأي المقابل له. بدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه بالدليل أو البرهان الذي استدل به أو يمكن أن يستدل به لكلام المشهور. وحاصل هذا الدليل أنه لا أننا نقول بأن الوجوب الغيري يتعلق بطبيعي المقدمة، لأنه لا يمكن أن يكون مختصا بالمقدمة الموصلة. فإن الوجوب الغيري لو كان يختص بالمقدمة الموصلة، هلا اليوم كثير تأخرتوا كلكم يعني، لو كان يختص بالمقدمة الموصلة لكان لازم ذلك أن يكون الواجب النفسي مقدمة لنفس المقدمة، وذلك مستحيل، لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه. توضيح ذلك أن الوجوب الغيري لو كان يتعلق بالمقدمة الموصلة خاصة، فإن هذا يعني أنه تعلق بالمقدمة بشرط أن يقع الفعل بعدها. ما معنى المقدمة الموصلة؟ شرحناها سابقا بأنها ما يقع بعدها الواجب. ف فإذا كان الوجوب يتعلق بالمقدمة الموصلة فإن هذا يعني أن الوجوب قد تعلق بالمقدمة بشرط أن يقع الواجب بعدها. وهذا يعني أن الشارع المقدس لم يأمر بطبيعي المقدمة، بل إنه حصص هذه المقدمة إلى حصتين، حصة واجدة للقيد وحصة فاقدة له، وأمر بالحصتين واجدة للقيد. مثلا السفر إلى مكة حصصه الشارع إلى حصتين، حصة وهي السفر إلى مكة الذي تأتي بعده بأعمال الحج، وحصة ثانية وهي السفر إلى مكة الذي لا تأتي بعده بأعمال الحج. أمر بأي حصة بنحو الأمر الغيري بالوجوب الغيري؟ أمر بالسفر إلى مكة الذي تأتي بعده بأعمال الحج. هذا هو معنى المقدمة الموصلة، هذا هو معنى أن الواجب بالوجوب الغيري هو المقدمة الموصلة، أن الشارع لم يأمر بطبيعي المقدمة بل أمر بالمقدمة بعد تحصيصها إلى هاتين الحصتين، وأمر بالحصة الواجدة للقيد. وحينئذ فمتعلق الوجوب الغيري هو المقيد، يعني هو المقدمة مقيدة بوقوع الفعل بعدها. وعندنا قاعدة تقول كلما تعلق الأمر بالمقيد كان القيد مقدمة للواجب، كلما تعلق الأمر بالمقيد كان القيد دخيلا في المأمور به. مثلا شوف الآن، الآن الشارع المقدس إذا قال لك صل متطهرا، فأمر بأي صلاة؟ لم يأمر بطبيعي الصلاة بل أمر بالصلاة المقيدة بأن تكون عن طهارة. ما معنى أنه أمر بالمقيد؟ يعني تصبح الطهارة مقدمة للصلاة. القيد الذي يكون دخيلا في المأمور به لا محالة يكون مقدمة للواجب، إذ لا نريد من مقدمات الواجب، لا نريد من قيود الواجب إلا القيود التي تكون دخيلة في المأمور به، وهذا واضح. فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، عندنا أمر وهو الوجوب الغيري وقد تعلق بحسب الفرض بالمقدمة الموصلة، والمقدمة الموصلة ليست هي طبيعية المقدمة بل هي المقدمة بشرط وقوع الفعل بعدها، فيكون الوجوب الغيري متعلقا بأي شيء؟ بالمقيد، متعلقا بالمقدمة مقيدة بالإتيان بالواجب. وإذا صار الإتيان بالواجب دخيلا في المأمور به بهذا الأمر الغيري، فيصبح الإتيان بالواجب النفسي مقدمة للمقدمة التي تعلق بها الوجوب الغيري، مع أن الواجب النفسي بالنسبة إلى هذه المقدمة هو ذو المقدمة. إذن كون الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري معناه أن ذا المقدمة توقف على مقدمتان، وهذه المقدمة هي بدورها متوقفة على ذي المقدمة، فيتوقف الشيء على نفسه. هذا هو البيان الذي ذكره المصنف. إذن باختصار شديد، لو كان المأمور به بالوجوب الغيري هو المقدمة الموصلة لكان هذا يعني أن الواجب النفسي سيصبح قيدا في المأمور به بهذا الأمر الغيري، وإذا تحول إلى قيدا فإن مقتضى تحوله إلى قيدا أنه يصير مقدمة للمأمور به بالأمر الغيري، فيكون الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري. معنى أن الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري أن الواجب الغيري يتوقف عليه، والمفروض أن الواجب الغيري هو نفسه مقدمة للواجب النفسي، فقد صار الشيء شيء واحد، مقدمتان وذا المقدمة في آن معا وبالنسبة إلى شيء واحد، أو فقال صار شيء واحد متوقفا على شيئا وذلك الشيء أيضا متوقفا عليه، وهذا هو الدور الأول. إذن معنى كون الوجوب الغير متعلقا بالمقدمة الموصلة أنه تعلق بحصة من المقدمة لا بالطبيعي، وهذه الحصة هي الطبيعي مقيدا بوقوع الواجب النفسي، فيكون الواجب النفسي قيدا دخيلا في المأمور به، وكل ما كان قيدا دخيلا في المأمور به فإنه يكون مقدمة للواجب، فصار الواجب الغيري صار الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري، هذا خلفا. طبعا هذا بيان للمطلب الذي ذكره المصنف، يوجد بيان أو بيانات أخرى يمكن ذكرها لكن نكتفي الآن بهذا المطلب. قال رحمه الله: وفي المسألة قولان، فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة إلى الأول، وذهب صاحب الفصول وجماعة إلى الثاني، ويمكن أن يبرهن على الأول بأن الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة إلى الواجب النفسي خاصة لازم أن يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري، والقيد مقدمة للمقيد، وهذا يؤدي إلى أن يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغير. إذن هذا بالنسبة لدليل الفريق الأول القائلين بأن الوجوب يتعلق بطبيعي المقدمة. لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ لأنهم وجدوا استحالة أن يكون الوجوب الغيري متعلقا بالحصة الموصلة خاص. في مقابل ذلك تمسك صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه بالدليل التالي، حاصله أنه لا بد من القول بأن الوجوب الغيري متعلق بالمقدمة الموصلة خاصة، وذلك لامتناع أن يكون متعلقا بطبيعية مقدمة. الوجه في ذلك أنه لو كان الوجوب الغيري متعلقا بطبيعي المقدمة لكان الغرض من جعله كما تقدم هو تمكين المكلف وإقدار المكلف من الواجب النفسي، لا يكون الغرض من جعله حينئذ هو حصول الواجب النفسي وإتيان المكلف بالواجب النفسي، بل يكون الغرض من جعله هو مجرد التمكن، مجرد حصول التمكن عند المكلف. وإلا لو أراد حصول الواجب النفسي لأمر بالمقدمة الموصلة خاصة. إذن على مبناكم أنتم القائل بأن الوجوب الغيري تعلق بطبيعي المقدمة، الغرض من جعل هذا الوجوب ما هو؟
تمكين.
هو تمكين المكلف وإقدار المكلف على الإتيان بالواجب النفسي، ونحن هنا ننقل الكلام إلى هذا التمكين، ننقل الكلام إلى التمكن نفسه الذي جعلتموه غرضا لجعل الوجوب الغيري، هل هو من قبيل الغرض النفسي أم هو من قبيل الغرض الغيري؟ تمكين المكلف من الإتيان بالواجب النفسي هل هو مطلوب لذاته أم لا؟ هو مطلوب لأجل الغير. لماذا يطلب الشارع، لماذا يريد الشارع إقدار المكلف على الإتيان بالواجب النفسي؟ إما أن تقول بأنه مطلوب لذاته فيكون من قبيل الغرض النفسي، وإما أن تقول بأنه مطلوب لغيره فيكون من قبيل الغرض لغيره. أما بناء على الاحتمال الأول وهو أن تجعل التمكن غرضا نفسيا، فيرد عليكم إشكالان. الإشكال الأول أنه مناف لما علم بداهة، المقطوع في الفقه من واضحات الفقه التي لا يدنو منها الشك أن الشارع المقدس لا غرض له إلى مجرد أن يكون المكلف قادرا على الإتيان بالواجبات. من واضحات الفقه أن ما يريده الشارع منا عندما يقول صلي وأن نأتي بالصلاة لا أن نحوز ونمتلك القدرة على الإتيان بالصلاة. فإذا ما علم بداهة من الفقه أن الشارع مراده ما هو؟ أن مراد الشارع هو الإتيان بالفعل خارجا لا مجرد التمكن منه، بل إنما يطلب الشارع التمكن من الفعل، إنما يقدر الشارع المكلف على الإتيان بالفعل تمهيدا للإتيان بالفعل. فلا يمكن إذن أن نتعقل أن يكون التمكن غرضا نفسيا، هذا مناف لما علم بداهة من الفعل. إذن دعوى أن التمكن غرض نفسي مخالف للضرورة القطعية، هذا هو الإشكال. لا، الإشكال الثاني أنه لو كان التمكن غرضا نفسيا للزم الخلف، يعني للزم أن تنتهوا إلى نتيجة فرضتم في بداية كلامكم عكس تلك النتيجة. ما فرضتموه أن الوجوب الغيري لم يتعلق بالمقدمة الموصلة خاصة، بل تعلق بطبيعية مقدمة، ولازم كلامكم هذا، لازم دعوى أن التمكن غرض النفسيان هو أن لا يكون هناك مقدمات غير موصلة، بل تنقلب كل المقدمات لتكون مقدمات موصلة. وإذا كانت كل المقدمات من قبيل المقدمات الموصلة فعدتم إلى مبنانا، الوجوب لم يتعلق إلا بالمقدمة موصلة، هذا خلف. غير الموصلة تنقلب إلى موصلة، كل المقدمات حينئذ تصبح موصلة. طيب، إذا نريد أن نرتب هنا إشكالا وهو إشكال وقوع أصحاب هذه الدعوة في التهافت المعبر عنه بقياس الخلف أو الخلف. حاصل الإشكال أن التمكن لو كان غرضا نفسيا ومطلوبا لذاته فحينئذ نسأل، هل هناك مقدمة لا توصل إلى هذا التمكن، أم أن كل المقدمات تحقق التمكن؟ هل هناك حصة من المقدمة لا تحقق التمكن، أم أن كل حصص المقدمة تحقق التمكن؟ المفروض الذي بدأنا منه الكلام ما هو؟ أن المقدمة بجميع حصصها تحقق للمكلف التمكن من الإتيان بالواجب. حصة واحدة فقط هي التي توصله بالفعل إلى أن يأتي بالواجب. لو كان التمكن غرضا نفسيا فحينئذ كل حصص المقدمة توصل إلى هذا الغرض النفسي، فيصدق حينئذ على جميع حصص المقدمة، يصدق حينئذ على جميع حصص المقدمة أنها تحقق هذا الواجب النفسي، تحقق هذا الغرض النفسي، فيكون وجوبها حينئذ وجوبا نفسيا ولا يكون وجوبها وجوبا غيري، وهذا خلف الوجوب الغيري بحسب الفراد يتعلق بشيئان لأن الغرض ليس في ذلك الشيء بل في شيء آخر. يعني الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة، لماذا كان وجوبا غيريا؟ لأن الغرض ليس قائما بنفس المقدمة بل الغرض قائم في شيء آخر. الآن على كلامكم ماذا حصل؟ الوجوب الغيري تعلق بالمقدمة مع أن المقدمة مطلوبة لنفسها، مقدمة مطلوبة لأجل التمكن وليست مطلوبة لأجل أي شيء آخر، والتمكن من الآثار المباشرة التي تحصل على المقدمة. فلازم ذلك أن يكون الوجوب المتعلق بالمقدمة وجوبا نفسيا لا وجوبا غيريا، مع أن هذا خلف الفرض. هذا بيان للمطلب. بيان آخر للمطلب هكذا: أن يقال إن التمكن إذا كان غرضا نفسيا فكل مقدمة فهي تحقق هذا الغرض، وبما أن كل مقدمة تحقق هذا الغرض فكل مقدمة حينئذ فهي مقدمة موصلة، لأننا لا نريد من المقدمة الموصلة إلا المقدمة التي توصل إلى الواجب التي يقع الواجب بعدها. والمفروض أن الواجب في المقام ما هو؟ ليس هو الإتيان بالفعل، بل الواجب هو التمكن من الإتيان بالفعل، والتمكن جعلتموه مطلوبا لذاته، فليس عندنا واجب آخر نريد الوصول إليه. حينئذ نسأل: كل مقدمة ألا تحقق لنا؟ ألا كل سفر إلى مكة يحقق لك القدرة على أن تأتي بأعمال الحج، سواء كان سواء سافرت إلى مكة للتجارة أم سافرت إلى مكة للنوم أو للعب أو إلى آخر، كل سفر إلى مكة يحقق التمكن. فإذا كان التمكن مطلوبا لذاته فقد تحقق الواجب بالفعل، فكل مقدمة حينئذ ستكون من قبيل المقدمة الموصلة. فحينئذ يمتنع عندكم وجود لما يسمى بالمقدمة غير موصلة. فلو سألنا حينئذ الوجوب بماذا هو متعلق، لكان الجواب: لا يتعلق الوجوب إلا بالمقدمة الموصلة. وهذا خلف. مفروض أن النقاش بيننا وبينكم، أن النزاع بيننا وبينكم حول أي شيء، أن حصص المقدمة غير الموصلة هل يمكن أن تكون متعلقا للوجوب الغير أيضا أو لا؟ أنتم تدعون الإمكان ونحن ندعي اختصاصها بالمقدمة الموصلة. وصلتم إلى خلاف ما فرضتموه. إذن حتى نعيد تسلسل البحث، صاحب الفصول هكذا ناقشه: حتى يكون الوجوب الغيري متعلقا بطبيعي المقدمة يجب أن يكون الغرض المصحح لجعل هذا الوجوب الغيري هو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي، لا نفس الإتيان بالواجب النفسي، وهذا تقدم. وإذا كان الأمر كذلك فنسأل: هذا الغرض المصحح لجعل الوجوب الغيري الذي هو التمكن أهو مطلوب لذاته ليكون من قبيل الأغراض النفسية أم أنه مطلوب لغيره؟ فإن قلتم هو مطلوب لنفسه ففيه أولا أنه مخالف لما علم من بداهة الفقه، مخالف للضرورة القطعية بالبيان الذي ذكرنا، وفيه ثانيا أنه يلزم على كلامكم الخلف حينئذ وأن لا يكون عندنا شيء يسمى بالمقدمة غير الموصلة. فإن كل حصة من حصص المقدمة توفر للمكلف هذه القدرة على الإتيان بالواجب النفسي، فكل مقدمة تحقق حينئذ هذا الغرض، فكل مقدمة فهي توصل إلى الواجب، فتكون كل مقدمة موصلة حينئذ. ماذا يصبح الفرق حينئذ بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة؟ يعني اصطلاحا ممكن تسميها، تقول هكذا: عندنا مقدمة توصل إلى الواجب النفسي، إلى الإتيان بالواجب النفسي مباشرة، وعندنا مقدمة توصل إلى التمكن، ومن التمكن ننتقل إلى الإتيان بالواجب النفسي. لكن هذا حينئذ مجرد فرق اصطلاحي. إذن هذا كله على أي تقدير؟ على تقدير أن يكون التمكن غرضا نفسي. أما لو قلتم بأن التمكن غرض غيري،
عفوا البيان الأول والثاني مش بيختلفوا؟
بلى، البيان الثاني هو الأقرب إلى عبارة المصنف، لكن أيضا البيان الأول الذي ذكرناه بيان صحيح. إذا كانت المقدمة واجبة لأجل التمكن وكان التمكن هو الهدف الأقصى الذي لا يطلب شيء بعده، حينئذ وجوب المقدمة سيكون وجوبا نفسيا لا وجوبا غيري. نظير كيف الصلاة مثلا، الصلاة واجبة لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر، والنهي عن الفحشاء والمنكر مطلوب لذاته، فيكون الوجوب المتعلق بالصلاة وجوبا نفسيا لا وجوبا غيري.
ما بيصير المقدم المسلم كمان عن بيان الأول؟
بلى نفس ال... يعني هو بيانان للمطلب ليس
نفس يعني عموس نفس النتيجة.
طيب إذن إذا بنيتم على أن التمكن غرض غيري مطلوب لأجل الغير، طيب فحينئذ إما طبعا أو قبل أن نقول إما، فحينئذ حيث إن كل ما بالعراض لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، فإننا نسأل عن الغرض الأصيل الذي يقود إليه هذا الغرض الغيري. أنتم تقولون التمكن مطلوب لأجل غيره، ما هو ذلك الغير؟ إن قلتم ذلك الغير هو الواجب النفسي والإتيان بالواجب النفسي، فهذا عودا إلى القول الذي نحن قلناه. صاحب الفصول ماذا تبنى؟ أن الغرض من جعل الوجوب الغير ما هو؟ الإتيان بالواجب النفسي. أنتم الآن ماذا قلتم؟ الغرض من جعل الوجوب الغيري هو التمكن من الواجب النفسي لأجل الإتيان بالواجب النفسي فعلا. فقد جعلتم الغرض المصحح لجعل الوجوب الغيري حينئذ هو الإتيان بالواجب النفسي ولو بطريقة غير مباشرة. بالنتيجة ما هو الغرض الحقيقي لجعل الوجوب الغيري؟ الشارع يريد منك أن تأتي بالواجب النفسي، جعل لك المقدمة التي تتمكن بها من الإتيان بالواجب النفسي حتى إذا تمكنت تأتي فعلا بالواجب النفسي. فصدق أن الغرض هو الإتيان بالواجب النفسي لا مجرد التمكن، وإذا كان الغرض هو الإتيان هذا يعني أن الأمر لا يمكن أن يتعلق إلا بالحصة الموصل، الحصة التي يتعقبها الإتيان بالواجب. أما المقدمة غير الموصلة فتلك لا يأتي بعدها الواجب، فحينئذ لا تحقق الغرض. إذن إن كان التمكن واجبا لأجل الغير أو غرضا لأجل الغير، واعترفتم بأن ذلك الغير هو اعترفتم بأن ذلك الغير هو الإتيان بالواجب النفسي، فحينئذ صدق أنكم جعلتم الغرض لجعل الوجوب الغيري هو نفس الإتيان بالواجب النفسي، فصح حينئذ كلامنا لا كلامكم. أما إن لم تعترفوا بذلك، إن قلتم مطلوب لأجل الغير ولكن لم تعترفوا بأن الغير هو الإتيان بالواجب النفسي، فننقل الكلام إلى ذلك الغير. فإن كان تمكنا آخر من الواجب النفسي فإما هو عين التمكن الأول وإما غيره، فيلزم إما الدور وإما التسلسل. إذن فلا يمكن أن يكون الوجوب الغيري متعلقا بالمقدمة مطلقا، بل لابد أن يكون متعلقا بالحصة الخاصة من المقدمة وهي المقدمة الموصلة.
إذا ما كان الغرض هو الإتيان، أن يكون
فننقل الكلام إليه. فإن كان تمكنا آخر فإما هو عين التمكن الأول أو غيره، يعني إما بعبارة أخرى إما هو غرض نفسي وإما هو غرض غيري، يعود الكلام. هذا الغرض النفسي لا نتعقل غرضا نفسيا إلا الإتيان بذات الواجب، يلزم الخلف حينئذ. وإما هو غرض غيري وهو تمكن آخر، فننقل الكلام إليه. إن كان عين التمكن الأول فدار الأمر، وإن كان تمكنا آخر لزم تسلسل، ننقل الكلام إليه. قال رحمه الله: ويمكن أن يبرهن على الثاني بأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن. إذن لو بنينا على أن الوجوب الغيري متعلق بطبيعي المقدمة لكان الغرض هو التمكن، لكن هل يمكن أن يكون الغرض هو التمكن؟ لا يمكن أن يكون الغرض هو التمكن، لأن التمكن إن كان غرضا فإما هو غرض نفسي وإما هو غرض غيري وكلاهما ممتنع، لأن غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن بل نفس حصول الواجب النفسي. لأن دعوى أن الغرض هو التمكن إن أريد بها أن التمكن غرض نفسي، ف فهو قلنا يرد إشكالان هنا: باطل بداهة، مخالف لما علم بالضرورة القطعية. الشارع لم يتعلق غرضه إلى إقدار المكلف لمجرد إقداره، لمجرد رؤيته يتمتع بالقدرة، بل تعلق غرضه إلى إقداره تمهيدا للإتيان بالواجب النفسي. إذن لا يمكن أن يكون الغرض الغيري واجبا نفسي. وخلف أيضا، ليش خلفا؟ لأنه يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاكها عن التمكن، إذ كل حصة من المقدمة فهي تحصل هذا التمكن، لعدم انفكاكها عن التمكن الذي هو غرض نفسي بحسب الفرق. فإذا كل مقدمة توصل إلى الغرض النفسي المطلوب للمولى لذاته، فكل مقدمة إذن فهي توصل إلى الواجب النفسي. وعلى هذا الأساس فكل مقدمة فهي مقدمة موصلة، مع أننا نتكلم بحسب الفرق، نتكلم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي. يمكن نتحدث عن حصص من المقدمة، هذا محل النزاع بيننا وبينكم. نحن نعترف، نحن وأنتم نعترف بأن بعض حصص المقدمة توصل إلى الواجب خارجا وبعضها لا توصل. الكلام في أن الوجوب هل يتعلق بطبيعية المقدمة الشامل لجميع هذه الحصص أم يتعلق بالحصة الموصلة خاصة، هذا هو مفروض البحث. أما على كلامكم تحولت المقدمة دائما لأن تكون مقدمة موصلة، دائما المقدمة تحصل التمكن، والتمكن هو الواجب النفسي.
مش في خلط باللحاق؟ يعني بالنسبة للتمكن هي دائما موصلة، ولكن
بالنسبة للإتيان لكن الإتيان بالواجب ليس غرضا حينئذ.
بصير في واجب نفسي
ليس غرضا، واجب نفسي لم يعد غرضا.
نعم بصير فيه بأنه
هو لماذا جعل الوجوب على المقدمة؟ لأجل التمكن فقط، ليس لأجل التمكن الذي يقع تمهيدا للإتيان بالواجب. فصار الواجب النفسي بالنسبة إلى هذه المقدمة هو التمكن. طيب نسأل، هل المقدمة دائما تحقق التمكن أو لا؟ دائما تحقق التمكن، إذن هي دائما مقدمة موصلة. الإتيان بذات الواجب أصبح حينئذ لم يعد غرضا لجعل الوجوب الغيري، وعلى هذا الأساس فلا ربط له حينئذ بموصلية المقدمة أو عدم موصلية.
هي هون بالسؤال إنه هل دائما تكون موصلة أم لا؟ في كأنه فصل، يعني لا، بعض المقدمات قد نجدها غير موصلة حتى للتمكن.
كيف يعني؟
ذلك يصدق أنها
كيف يعني مثلا؟
يعني كأنه في وسط.
كيف؟ أعطينا مثلا. كل مقدمة كل حصص المقدمة تحقق القدرة، وإلا لا يكون من حصص المقدمة أصلا. هذا شوف أصلا هذا أين ذكره المصنف؟ ذكره في بداية البحث، قال هكذا:
هي مأخوذ من مفهوم المقدمة. لا يا أخي، هذا لا بين ولا مبين.
فإن كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي، فمن الواضح أن هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة.
طب يعني مش واضح عندي.
جيد. وإن أريد بها التمكن، وإن أريد بها أن التمكن غرض غيري، فهو بدوره طريق إلى غرض نفسي لا محالة. طيب، إذن بما أنه غرض غيري فلا بد أن يكون وراءه غرض، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي. فإن كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي، إن اعترفتم بذلك ثبت أن هذا هو الغرض الأساسي من الواجبات غير، فالغرض والإتيان بالواجب، وحينئذ فبعض الحصص توصل وبعض الحصص لا توصل، وحينئذ فالوجوب لا يتعلق إلا بالحصة الموصل. وإلا تسلسل الكلام، يعني إن فرضتم لا أنه تمكن آخر مثلا ننقل الكلام إليه، أو غرض غيري آخر ننقل الكلام إليه، فإن انتهى إلى الإتيان بالواجب النفسي بها ونعم، إن لم ينتهي إلى ذلك فحينئذ لزم التسلسل. وإلا تسلسل الكلام حتى يعود إليه لا محالة، يعني حتى يعود إلى الإتيان بالواجب النفسي لا محالة. ليش حتى يعود إليه؟ قطعا للتسلسل،
هروبا من التسلسل.
نعم،
وقوعا في الدور.
الآن لحد الآن المصنف رضوان الله تعالى عليه يكون قد عرض دليلا لكل واحد منا فريق، لكنك عرفت
عندي سؤال عن جد، ما هي هذه القضية؟ هي شو دليل عند وجدان؟
الآن السفر إلى مكة، كل سفر إلى مكة ألا يحقق التمكن من الإتيان بال؟ ما معنى أنها مقدمة؟ يعني لو أتيت بها لتسنى لك أن تأتي بالواجب. هذا مستبطن في نفس دعوة، مش عم تسمعني عم بين ها؟ هذا مستبطن في نفس دعوة المقدمين، نفس دعوة المقدمية أن هذا الشيء لو أتيت به لسهل عليك الإتيان بالواجب. إذن كل حصص المقدمة في تحقق لنا هذه الخصلة، وهي خصلة التمكن، وإلا لا تكون من حصص المقدمة.
المقدمة الأخيرة هي الوحيدة التي لا تكون إلا موصلة للتمكن، أما المقدمات السابقة على المقدمة
تحقق رتبة من رتب التمكن. يعني
هذه تحقق التمكن، يعني تحقق التمكن ولو التمكن غير التام الآن، يعني تساهم في صنع القدرة. نعم ها؟
هذا
غير، لا كيف غير، نفس الشيء، طبق عليهم الدليل، بتطبق عليهم. طيب إذا هذا بالنسبة لأصل عرض الدليلين، لكنك عرفت أن هذين الدليلين في حقيقة الأمر كل واحد منهما يثير إشكالا ومحذورا على القول الآخر، فحينئذ لا يستطيع أحد من الفريقين أن يكتفي انتصارا لرأيه بالدليل الذي هو قدمه، إذ يكون مطالبا بأي شيء، يكون مطالبا بدفع الإشكال الذي وجه إليه من قبل الفريق الآخر. هون عندنا في حقيقة الأمر إشكالان، القائل بأحد القولين أو القائل باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة وجه إشكالا إلى القائل بتعلق الوجوب بالطبيعي، والقائل بتعلق الوجوب بالطبيعي وجه إشكالا وبين وجود محذور في تعلق الوجوب بخصوص الحصة الموصلة. حينئذ ماذا نصنع؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يميل هنا في الحلقة الثالثة إلى تبني رأي صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، وهو يرى تمامية هذا البرهان الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. فيبقى على المصنف حينئذ كي يبرر لنا هذا التبني أن يبين لنا الخلل في البرهان الأول، أو أن يبين اندفاع الإشكال الذي أثاره الفريق الآخر على هذا القول. وحاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أننا نقول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، ولكن لا بنحو يلزم منه أن يكون الإيصال حيثية تقييدية دخيلة في المأمور به. شوف برهان الأول ماذا كانت المشكلة التي يثيرها؟ أنكم لو جعلتم الوجوب الغيري مختصا بالمقدمة الموصلة لكان هذا يعني أن الإيصال سوف يصبح جزءا من الواجب المأمور به، وإذا صار جزءا من الواجب أو قيدا في المأمور به، وإذا صار قيدا فإنه يتحول حينئذ إلى مقدمة، فيكون الواجب النفسي مقدمة للواجب الغير. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول نقول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، ولكن لا يلزم الإشكال المذكور. لو كنا نقول بأن الإيصال حيثية تقييدية داخلة في المأمور به لكان الإيصال حينئذ قيدا، ويتحول الواجب النفسي حينئذ إلى مقدمة، فيرد علينا إشكالكم. لكننا لا نقول بذلك، بل الإيصال في حقيقة الأمر ما هو سوى أمر انتزاعي منتزع في رتبة متأخرة على تعلق الأمر بالمقدمة. فالأمر يتعلق بذات المقدمة التي لو انضمت إلى سائر المقدمات لأوصلت بالفعل إلى حصول الواجب النفسي. فإذن الإيصال، شوف المصنف أو المستشكل كأنما هكذا فهم أن الإيصال إضافة بين الموصل وبين الموصل إليه، يعني بين المقدمة وبين الواجب النفسي. وبما أنك جعلت وبما أن الوجوب تعلق بالمقدمة بشرط الإيصال، فقد تعلق بالمقدمة بشرط توفر هذه الإضافة، فتصبح هذه الإضافة حينئذ جزءا من المأمور به، فيصبح الواجب النفسي حينئذ مقدمة. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: الإيصال ليس نسبة وليس إضافة بين الموصل والموصل إليه، الإيصال مجرد صفة ينتزعها العاقل من المقدمة بعد انضمام سائر المقدمات إليه. فإن الوصول إلى الواجب النفسي بالفعل لا يتوقف على مقدمة واحدة، بل يتوقف على اكتمال مقدمات ذلك الفعل وانضمام بعضها إلى بعض واجتماع المقدمات. بعد حصول هذا الانضمام والاجتماع للمقدمات، الآن ينتزع العقل في رتبة متأخرة على تعلق الوجوب، ينتزع العقل صفة الإيصال، فليس الإيصال حينئذ دخيلا في المأمور به حتى يتحول الموصل إليه إلى قيد أو إلى مقدمة للمأمور به بالأمر الغير فلا يلزم. إذن البرهان الثاني صحيح والبرهان الأول غير صحيح، فالصحيح لذلك وما ذهب إليه صاحب الفصول رضوان الله تعالى.
ولا ممكن يرد علينا كمان أنه لو كان ما قولونكم صحيح
سلم أيوان
كدعوة عم يلزم فيها، لو كان اللي عم يقولوه صحيح كدعوة عم يلزم فيها الطرف الآخر، لكان ينبغي أن يؤتى بالفعل قبل الاتيان بالمقدمة، ولكن واضح نحن ما نلتزم بهذا الشيء
جاي،
فأنتوا أصلاً مش عم
تدرسوا بشيء. فالصحيح إذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة، ولكن لا بمعنى أخذ الواجب النفسي قيداً في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في البرهان على القول الأول، بل بمعنى أن الوجوب الغيري متعلقاً بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمون. إذا متى تنتزع عنوان الإيصال؟ تنتزعه في رتبة متأخرة على تحقق هذه المقدمات. على هذا الأساس فهذه الحيثية لم تؤخذ كحيثية تقييدية في نفس المأمور به حتى يتحول الواجب النفسي إلى قيد ومقدمة كما ذكرت. لا تلاحظ أن عبارة المصنف في بيان جميع يعني البراهين وحتى تعليقه هو على البراهين بيانا مختصرا مقتضبا، هذا تمام الكلام في حدود الواجب الغير. البحث التالي عنوانه المصنف بعنوان مشاكل تطبيقية، تحت هذا العنوان يعالج المصنف رضوان الله تعالى عليه مشكلة عبادية بعض المقدمات، عبادية بعض مقدمات الواجب. المصطلح عليها في الوصول بعبادية الطهارات الثلاث، طبعا البحث أعم من الطهارات الثلاث، ولكن مع ذلك حصروه بالطهارات الثلاث لعله من باب أنه هو أوضح الأمثلة والمصادر، وإلا بالإمكان أن نمثل به أمثلة أخرى، مثلا المشي لزيارة سيد الشهداء عليه السلام، وردت الروايات الكثيرة بأنه يترتب عليها الثواب، وحينئذ فهذا مقدمة للزيارة التي هي مثلا مستحبة أو واجبة، ومع ذلك ترتب عليها الثواب. خلاصة المشكلة هنا ما هي؟ أنه تقدم أن من خصائص الوجوب الغيري أنه لا استقلالية له في عالم ترتب الثواب، وأن من خصائصه أيضا أنه لا يكون إلا توصليا، وقد ثبت في الفقه أن بعض المقدمات يترتب عليها الثواب لا أقل من الطهارات الثلاث، الآن الوضوء والغسل والتيمم لا شك ولا ريب في أنه يترتب عليها ثواب، وثبت في الفقه أيضا عبادية هذه الطهارات. فبالنسبة للطهارات الثلاث مثلا، تكون هذه الطهارات قد خالفت خصائص الوجوب الغيري من جهتين، من جهة ترتب الثواب عليها، ومن جهة وقوعها على وجه التعبد، من جهة كونها واجبات تعبدية وليس واجبات توصلية كما هو واضح. فما هو الحل؟ باختصار شديد الآن لأن هذا تقريبا تقدم معنا، خلاصة جواب المصنف أما عن مشكلة ترتب الثواب، فلأن كل ما قلناه في بحث خصائص الوجوب الغيري هو أن الوجوب الغيري من ناحيته ليس هناك ما يستوجب ترتب الثواب، لكننا لم نقل إنه حتى من ناحية الواجب النفسي لا يترتب الثواب. وهذه المقدمات لا مانع من أن يكون الثواب المترتب في موردها هو الثواب المترتب على نفس الانشغال بالإتيان بالواجب النفسي. يعني المولى عندما تتوضأ للصلاة لا يثيبك لأجل أنك تتوضأ ولأن الوضوء مأمور به بالأمر الغيري، بل هو إنما يثيبك لأنك بمجرد أن شرعت بالتوضؤ لأجل الصلاة يصدق عليك أنك شرعت بامتثال الصلاة، يصدق عليك أنك منشغل فعلاً بامتثال الأمر المتوجه إليك بالصلاة. فهذا الثواب آت من ناحية الوجوب النفسي لا من ناحية هذا الوجوب الغيري، فلا يلزم حينئذ مشكلة من هذه الناحية.
نوسع الثواب
من خصائص الوجوب الغيري أنه لا يستقل بالثواب، يعني ليس عليه ثواب مستقل. لم نقل بأن الإتيان بالمقدمة مطلقاً خال من الثواب، بل الإتيان بالمقدمة إذا كان يصدق عليه عرفا أنه انشغال بامتثال الواجب النفسي وشروع في امتثال الواجب النفسي، لا شك ولا ريب أنه يكون من مصادق ما يترتب عليها الثواب، إلا أنه نفس ثواب الواجب النفسي حينئذ وليس ثوابا آخر مستقلا للوجوب الغير. فإذا من هذه الناحية ما عندنا آيات مشكلة. وأما مسألة عبادية هذه المقدمات، يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: إذا دققتم في الخصوصية الرابعة التي ذكرناها من خصائص الوجوب الغيري وهي خصوصية التوصلية، كيف شرحناها؟ قلنا الواجب النفسي إنما يتوقف على مقدمته، الوجوب الغيري إنما يتعلق بما كان مقدمة للواجب النفسي. وحينئذ فمن ناحية الوجوب الغيري ليس هناك ما يقتضي لزوم الإتيان بالمقدمة بقصد التقرب، لكن إذا كان الواجب النفسي هو نفسه يتطلب الإتيان بالمقدمة بقصد التقرب، فحينئذ سيكون قصد التقرب جزءا من المقدمة. إذا نشوف يعني نحن ماذا نريد أن نقول، لماذا اشترطنا التوصلية في الوجوب الغيري، أو لماذا كنا نتحدث عن كون الوجوب الغيري توصليا؟ كنا نقول الوجوب الغيري بأي شيء يتعلق بواقع ما هو مقدمة، بالمقدمة بالحمل الشائع بما يتوقف عليه الواجب. حينئذ ماذا نقول؟ إن كان الواجب يتوقف على الإتيان بذات المقدمة فلا داعي للإتيان بالفعل بقصد التقرب، أما إن كان الفعل يتوقف على الإتيان بالمقدمة مع قصد التقرب بها فصار قصد التقرب جزءا من المقدمة حقيقة، فحينئذ تعلق الوجوب الغيري بهذه المقدمة. إذن كل ما قلنا في تلك الخصوصية أنه لا اقتضاء للوجوب الغيري لقصد التقرب، إن ثبت قصد التقرب فبداعوية من الواجب النفسي. الآن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أيها المولى، هل هي الصلاة التي آتي بها عن وضوء مقصود به التقرب، أو هي الصلاة التي آتي بها عن وضوء غير مقصود به التقرب؟ الشارع جعل المقدمة للصلاة الوضوء المقصود بها التقرب، فقصد التقرب هنا لم يأتي من قبل نفس الوجوب الغيري، بل إنما أتى من قبل الوجوب النفسي، فلا يلزم المنافاة لما تقدم. طبعا هنا في هذا البحث ذكرت حلول عديدة جدا، وذكرت أبحاث مطولة جدا، المصنف بهذا الاختصار يعالج المسألة.
مولانا طيب مش هيك صار الواجب النفسي عم يدعى للواجب الغيري، ليس أصبح مقدم على الوجوب الغيري؟ الواجب النفسي أصبح هون يدعو إلى الواجب الغيري
جاي، ويدعو إلى إيجاد متعلقه، ويدعو إلى إيجاد القيد والمقدمة.
بس
لا ما قلنا
المقدمة
والحمد لله وصلى الله على محمد.